بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إن الاتجاهات في معنى الحروف ثلاثة. الأول هو أن الحروف مجرد علامات وليس لها معاني في نفسها كالحركات الإعرابية، وقد تقدم هذا بالأمس. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني قلنا الذي يقول بأن معنى الحرف، عليكم السلام ورحمة الله، ومعنى الاسم واحد ولا فرق بينهما أبدا. فكلمة من وكلمة ابتداء معناهما واحد، وهو ماذا معناهما الواحد؟ أصل مفهوم الابتداء. هذا الاتجاه تبناه صاحب الكفاية وينسب قبل صاحب الكفاية إلى المحقق الرضي نجم الأئمة صاحب شرح الكافي. إذن هذا الرأي أيضا ينسب للمحقق الرضي كالرأي على صاحب الكفاية رضوان الله عليه. في الكفاية له دعويان، أوضح الدعويين ثم ندخل في التعليق. الدعوة الأولى هي أن معنى الحرف نفس معنى الاسم، فكلمة من وكلمة ابتداء كلاهما معناهما واحد وهو أصل الابتداء. غاية الأمر يختلفان في مقام الوضع، فإن الواضع وضع كلمة من للابتداء، لكن شريطة بشرط أن يلحظ الابتداء في مقام الاستعمال. يلحظ بما هو؟ بما هو حالة لغيره وقائم بغيره. وأما كلمة ابتداء فهي موضوعة أيضا لنفس الابتداء، لكن شريطة ماذا؟ أن يلحظ الابتداء بما هو حالة مستقلة لا حالة قائمة بالسير والبصرة، لا، بما هو حالة مستقلة. إذن المعنى الموضوع له واحد، وهو ذات الابتداء، وإنما يختلفان في نحو الوضع. كلمة من لها نحو من الوضع، شكل من الوضع، وكلمة ابتداء لها شكل ثاني من الوضع. لكن اختلاف شكل الوضع لا يوجب، لا يوجب ماذا؟ لا يوجب ماذا؟ اختلاف في نفس المعنى الموضوع. المعنى الموضوع له واحد، والاختلاف في شكل الوضع. وهذا نظير من كان له ولد عزيز يحبه حبا جما، وقال، قال هذا الوالد الذي يحب الولد: أيها الناس، وضعت كلمة حسن لولدي هذا، لكن متى؟ في الليل. في الليل وضعت له كلمة حسن، وفي النهار وضعت له كلمة حسين. ولد عزيز لا بد من تكثر الأسماء. في الليل حسن وفي النهار حسين. هنا يوجد وضعان، حسن وحسين، لكن المعنى الموضوع له ماذا؟ المعنى الموضوع له ماذا؟ المعنى الموضوع له واحد، وهو الذات، وهو الذات، عايز الذات يلمع. والليلية والنهارية ماذا؟ هل هما جزءان من المعنى الموضوع له؟ هل لا؟ هل لا؟ فإن الليلية والنهارية خارج عن المعنى الموضوع له، وإنما هما كيفيتان ملحوظتان في مقام الوضع. أما في نفس المعنى ليسا هما دخيلتين. ويترتب على هذا يا إخوان، ويترتب على هذا يا إخوان شيء، وهو ماذا يترتب؟ أنه لو استعملنا كلمة من بدل كلمة ابتداء في مكان كلمة ابتداء، الاستعمال شيء يصير حقيقي أو مجازي؟ ما هو الجواب؟ على رأي آخر، المعنى قلت واحد، ذات الابتداء، الاختلاف في نحو الوضع. التفتوا جيدا، اذا واحد استعمل من بدل ابتداء، هذا الاستعمال حقيقي ومجازي؟ الجواب: لا هو حقيقي ولا هو مجازي. فاذا واحد سألكم فد مرة جيب لي مثال علما للاستعمال الذي هو لا حقيقي لا مجازي، وش اذا واحد يريد يمتحن فرد واحد زين، اظن ينحصر بهذا المثال، ما ادري مثال ثاني الي ولا هذا المثال، ومثال الولد العزيز حسن وحسين ونظائر. هنا في كلمة من إذا استعملناها بدل ابتداء، الاستعمال لا يكون حقيقي ولا يكون مجازي. أما أنه لا يكون مجازي، لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي هو الاستعمال في غير المعنى الموضوع له، وهذا وفي مقامنا المفروض، وفي مقامنا المفروض الاستعمال في نفس المعنى الموضوع. معنى الموضوع له واحد، وهو كلي الابتداء. إيه بلي بلي مولانا العزيز. فإذا المعنى كان واحد، فاستعمال كلمة من بدل ابتداء استعمال في المعنى الموضوع له، فلا يكون حينئذ مع استعمال المجاز، فهو ليس بمجاز، وهكذا أيضا ليس بحقيقي. لماذا؟ لأن المفروض هذا الاستعمال وإن كان استعمالا في المعنى الموضوع له، ولكنه 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 لبلا وضع، المعنى الموضوع له لكن بلا وضع، ولا يكون حقيقي. بل معنى الوضع له صحيح، لكن بلا وضع فلا يكون استعمالا حقيقيا، فإن الاستعمال الحقيقي والاستعمال في المعنى الموضوع له مع ماذا؟ ثبوت الوضع. وهنا وإن كان الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له في كل ابتداء، لكن بلا وضع المفروض وضع هنا ما موجود. لا حقيقة لا ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أوليس الاستعمال منحصر، أوليس الاستعمال منحصرا بالحقيقة أو المجاز؟ فكيف يكون عندنا استعمال جديد ليس بالحقيقي وليس بالمجازي؟ قلت أي آية أو رواية دلت على ذلك، على أن الاستعمال لابد وأن ينحصر بمن؟ ها؟ بالحقيقي أو المجازي؟ لا، بل يمكن الاستعمال لا حقيقي لا مجازي مثل هذا الذي ذكرنا. وغلط أقعدنا، ها أحسنتم، أقعدنا رابع إذن على هذا ذات وجه ذات حقيقي ومجازي وغلط وصحيح. صحيح وصحيح، هذا نقول صحيح لأن مدار الصحة وصاحب الكفاية يقول على استحسان الطبع، والطبع يستحسن ماذا؟ يستحسن على استحسان الطبع، هذا يستحسن. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا منكم يقول إذا كان المعنى واحد، يعني كلمة من وكلمة ابتداء معناهما واحد، فلازم ذلك صحة استعمال أحدهما مكانا، صحة استعمال أحدهما مكانا آخر مع أنه لا يصح، إذ لا يصح أن يقال بدل قولنا ابتداء سير البصرة لا يصح أن يقال بدل ماذا؟ ماذا؟ من سير البصرة. هذا دليل على أن المعنى الموضوع له ليس واحدا. أجاب الآخر، هذا كل حتى الآخر بأن كلمة من لم يصح استعمالها في موارد كلمة ابتداء، يعني بتعبير آخر في موارد ماذا؟ في موضع، في موضع كلمة ابتداء، يعني بعبارة أخرى شنو؟ يعني في مورد اللحاظ الاستقلال، يعني ما يصح استعمال كلمة من في موضع في مورد كلمة ابتداء، يعني في موارد اللحاظ الاستقلالي. لماذا؟ لماذا؟ لأجل عدم الوضع، لأجل أن الواضع لم يضع كلمة من للابتداء إذا لوحظ بنحو الاستقلال، لم يضع، فلأجل أنه لم يضع كلمة من الم لم يضع للابتداء الملحوظ بنحو الاستقلالية لم يصح هذا الاستعمال، استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء. هذا كله في الجزء الاول، المدعى الاول من كلام من صاحب الكلام، ولكن مع الاسف مع أنه هو المدعى المهم لصاحب الكفاية، مع الأسف كل الأسف لم يقم عليه دليلا. آخر دليلك على أن معنى كلمة من نفس معنى كلمة ابتداء ما هو؟ ما ذكرت، ما ذكرت، ما ذكرت دليل، ما ذكرت. هذا الحكي كل الذي احنا قاعد نحكي ماذا مدعى وتوضيح ماذا للمدعى، وإلا دليل استبعد صاحب الكفايه يتمثل من ارحم الدليل. يعني ما ادري ايش وجدانهم صرف الا هذا وجدان فراساني اخندي. على اي حال فالمقصود على انه هذا المدعى الاول، اذا المدعى الاول لصاحب الكفايه شنو صار؟ ان معنى كلمه من وهي ابتداء معناهما واحد وهو الابتداء الكلي، والاختلاف ماذا؟ في نحو الوضع. كلمة من وضعت للابتداء فيما لو لوحظ في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بنحو الآلية يعني متقوما بالسير والبصرة، هو كلمة ابتداء وضعت لأصل ابتداء فيما لو لوحظ استقلاله. خلص هذا المدعى الأول الذي هو المدعى. والمدعى الثاني لصاحب الكفاية هو هذا، أن معنى الحرف كلي وليس جزئيا. فكما أن كلمة ابتداء معناها كلي، وهو شنو معناها كلي؟ طبيعي الابتداء، وهو كذلك كلمة من معناها كلي وهو طبيعي الابتداء. إذ لو كان معنى كلمة من معنى جزئيا فمن أين نشأت هذه الجزئية؟ عبود هذه الجزئية لها منشأ. ما هو المنشأ؟ لابد المنشأ لذلك أخذ خصوصية اللحاظ. شنو اللحاظ؟ شنو خصوصية اللحاظ؟ شنو الآلي؟ جزءا من معنى الحرف. لأجل أخذ هذه الخصوصية، خصوصية اللحاظ الآلي، صار معنى الحرف. فإن اللحاظ وجود ذهني، حينما يقال لاحظ، لاحظ يعني شنو لاحظ؟ لاحظ يعني أوجد هذا الشيء في ذهنك، فليكن هذا الشيء في ذهنك. حينما يقال لاحظته يعني وجد في ذهنك، وجد في ذهنك. فاللحاظ وجود ذهني، فإذا لوحظ الابتداء بنحو الآلية هذا لازمه شنو؟ أن وجد هذا الابتداء في الذهن، وإذا وجد يصير جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لا شيء يسمونه لا شنو؟ لا يوجد. والخلاصة لأخذ هذه الخصوصية وهي خصوصية اللحاظ الآن، قيدا في معنى الحرف، صار معنى الحرف جزئيا. ثم يقول ولكن هذه الخصوصية لا يمكن أن تكون جزءا من معنى الحرف. لا يمكن، وذلك لأدلة ثلاثة هنالك. الدليل الأول ماذا؟ على أن هذه الخصوصية الآلية لا يمكن أن تكون جزء من المعنى. قال لو كانت خصوصية الآلية لهذا الآية، لهذا الآية، لهذا جزء من معنى الحرف يلزم، يلزم شنو يلزم؟ أن تكون، أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا جزءا منين؟ من مجلس. وهذا باطل، إذ لو كان لحاظ الاستقلالي جزءا من معنى الاسم يلزم أن تكون جميع معاني الأسماء جزئية. ما يبقى لنا حينئذ بعد شيء يسمونه، ما يبقى لنا حينئذ بعد شيء يسمونه اسم له معنى كلي، مثل كلمة ابتداء يلزم أن يصير معناها ماذا؟ جزء. معنى هذا باطل جزء. معناها كل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال لو كان اللحاظ الآلي جزءا من معنى الحرف يلزم أن يكون معنى الحرف والسير والبصرة في قولنا سر من البصرة يلزم الجميع يصير شيء يسمونه أمر ذهني. أما معنى كلمة من يلزم أن يكون ذهني فهذا واضح، لأننا فرضنا اللحاظ الآلي جزء من معنى الحرف. وأما أن السير والبصرة يلزم أن يكونا أمرين ذهنيين، فلأن السير، فلأن الابتداء الذي هو معنى الحرف لوحظ حالة فيما في السير وفي البصر. فالسير مبتدأ والبصر مبتدأ منها، فلو كان الابتداء الذي هو معنى الحرف والذي هو قائم بالسير والبصرة لو كان أمرا ذهنيا فالسير يلزم أيضا يكون والبصرة أيضا يلزم أن يكون أمر ذهني، لأن المقيد بالأمر الذهني، بالأمر الذهني يعني شنو؟ بالابتداء الذي هو ذهني، ذهني وإذا صار السير والبصرة أمرين ذهنيين شئت عدم إمكان الانتفاع، يعني المكلف ما يمكن أن يمتثل، لأن هو إذا يريد يمتثل شلون يمتثل؟ يذهب إلى البصرة ويسير منها، من البصرة الخارجية ويسير منها سيرا خارجيا، يلزم عدم حصول امتثال، بل لأنه سار سيرا خارجيا من بصرة خارجية. ويلزم الامتثال متوقف عليه من على أن الإنسان يخش، يدخل وين يكون؟ في الذهن ويسير من شي يسمونه البصرة، هذا الذهن راح يتحطم إذا البصرة دخلت فيه على أي حال. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث الذي ذكره الاخ وهو الاخير، قال اذا لحاظ الاليه كان جزءا من معنى الحرف يلزم حينما نقول سرت من البصرة وجود لحاظين، مع أننا بالوجدان لا نشعر إلا بوجود لحاظ واحد ولا نشعر بوجود لحاظ. كيف يلزم وجود لحاظ؟ نقول أما اللحاظ الأول الذي يلزم وجوده فباعتبار أن كل استعمال يحتاج إلى ماذا؟ لحاظ المعنى أولا. إذا الإنسان لو لم يلاحظ المعنى قبل الاستعمال لا يتمكن، فلا يتمكن من استعمال اللفظ فيه. إذن كل استعمال يحتاج إلى لحاظ، هذا اللحاظ الأول الذي يستدعيه الاستعمال. استعمال من في مورد؟ استعمال كلمة من، استعمال كلمة من يستدعي وجود هذا اللحاظ، لحاظ معنى كلمة من. إذ لو لم ألحظ معنى كلمة من ما يمكن استعمال كلمة من في معنى هذا اللحاظ. اللحاظ الثاني الذي لا بد من وجوده هو ذاك اللحاظ المأخوذ فيما، لحاظ الآلية المأخوذ فيما في معنى كلمة من، بناء على أن هذا لحاظ الآلية جزء من معنى كلمة من. لو قلنا الكلام هو على هذا التقدير، فلو كان أكرر الدليل أكرر لحاظ لحاظ لو كان لحاظ الآلي جزء من معنى كلمة من يلزم وجود لحاظين في مقام الاستعمال. لحاظ الذي يستدعيه نفس الاستعمال، استعمال كلمة من، إذا الاستعمال في معنى فرع وجود لحاظ المعنى أولا، ولحاظ هو الذي جزء من معنى كلمة من يلزم وجود لحاظين في وقت واحد، وهذا باطل جزما. ليش باطل؟ اولا على خلاف الوجدان، اذ بالوجدان استعمالنا لكلمة من كاستعمالنا لكلمة ماذا؟ سرتو او البصرة. كيف في كلمة سرتو والبصرة لا نشعر إلا بوجود لحاظ واحد وهو اللحاظ الذي يستدعيه الاستعمال؟ كذلك في كلمة من نشعر بوجود اللحاظ بذلك المقدار الموجود في كلمة سرت والبصرة لا أكثر. وثانيا نقول اجتماع هذين اللحاظين غير ممكن، لأنه يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، الوجود بالوجود. هذا مستحيل، الوجود لا يتعلق بالوجود، اللحاظ لا يتعلق باللحاظ. هذا الجزء الثاني هو من كلام صاحب الكفاية. وأنتم يا إخوان كما ترون أن صاحب الكفاية أتعب نفسه الزكية في الجزء الثاني من كلامه، يعني في إثبات أن معنى الحرف كلي أتعب نفسه الزكية وأقام أدلة ثلاثة، مع أن هذا الجزء الثاني من كلامه ليس مهم، معنى الحرف كلي أو جزئي مو مهم. كان من المناسب أن يثبت تلك النفس الزكية في من يتعبه في إثبات الجزء الأول الذي هو المهم. هل ترى دعوة هواية مهمة الجزء الأول؟ أن الحرف معنى نفس معنى الاسم، ما شاء الله، أي دعوة هواية مهمة هذه. وهذه الدعوة انصبت عليها الإشكالات الأولى من قبل الأغايون الأعلى. أما الدعوة الثانية قلنا ليست مهمة، زي ما عرف جزء أو كل شيء عرفتها عليها منها، لم تقع موردا لإشكالات مهمة. ولذلك نحن الآن سوف نأخذ المدعى الأول لصاحب الكفاية ونستعرض بعض إشكالات الأعلام عليه، لا أقول كل الإشكالات، أستعرض بعض الإشكالات الذي عدد الإشكالات الذي سوف نذكرها إن شاء الله، ما أدري تزيد أو تنقص بعدين، عددها الآن ماذا؟ 8 من إشكالات راح نذكر على المدعى الأول لصاحب الكفاية. الإشكال الأول للمرزى النائيني قدس الله روحه الشريف، قال لا يمكن أن تكون كلمة من موضوع علما لذات الابتداء من دون أن يكون هذا الابتداء مستقلا بالمفهومية أو غير مستقل بالمفهومية، لأن لازمه ارتفاع النقيضين، كيف لازم ارتفاع؟ إذ الابتداء إما أن يكون مفهوم الابتداء إما مستقل واقعا وإما غير مستقل، واحد من الاثنين، ولا يمكن أن يتخلى عن هذا استقلال عدم استقلالية، ولا يلزم ارتفاع النقيضين. إذن فكيف تقول أيها الآخر أن كلمة من موضوع علم لذات الابتداء بقطع النظر عن كونه مستقلا أو غير مستقل؟ لا يمكن، لأنه هو واقعا إما مستقل إما غير مستقل. هذا الإشكال الأول للمرزى. وهذا الإشكال بل صدوره منه قدس سره غريب جدا، ولولا وجوده في التقريرين، كلا التقريرين موجود في فوائد الأصول أجلد، لما كنا نصدق. بصدور هذا من المرزى، لماذا؟ إذ بناء على هذا الإشكال يلزم أن كلمة رقبة ما موضوع علما لذات الرقبة بلا قيد الإيمان ولا قيد الإيمان. ليش؟ لأن على رأي المرزى مستحيل هذا، لأنه يلزم ارتفاع النقيض، إذ الرقبة واقعا إما هي مؤمنة وإما كافرة. أو كرة فاعة الضيئة، ما يعتبر هنا النقيض بالمعنى العام. إذا الرقبة إما أن تكون كافرة وإما أن تكون مؤمنة، إما أن تكون طويلة وإما أن تكون قصيرة، إما أن تكون عربية وإما أن تكون غير عربية، إما 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 ما شاء الله طوال. كل هذه القيود ما مأخوذة. فيمكن هذا مستحيل على رأي المسلمين وضع كلمة رقبة لذاك الرقبة، لأنه يلزم ارتفاع النفس، يعني هذا باطل جسم. حتى المرزا هو يقول بأن كلمة رقبة موضوع علم للجنس للطبيعة، لقطع النظر عن أي قيد من الجنس. هذا نقضان على المرزا. وأما حلان، جواب الحل هو وأما حلان فهو أن يقال صحيح مفهوم الابتداء واقعا مفهوم الابتداء واقعا إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل، صحيح؟ لكن هذا لا يتنافى في مقام الوقت نقطع النظر عن الاستقلالية وعدم الاستقلالية، ونضع اللفظ ماذا؟ بدال. منافات موجودة في البيت. إنما يلزم ارتفاع النقيض متى؟ لو قلنا الرقبة واقعا، الابتداء واقعا، مفهوم الابتداء واقع، لا هو مستقل ولا هو غير مستقل، هنا يلزم ارتفاع. أما إذا قلنا واقعا هو إما مستقل وإما غير مستقل، لكن أنا في مقام الوضع اللفظ ما أضع للمعنى بقيد الاستقلال ولا للمعنى بقيد عدم الاستقلال، بل أضعه لذاته، يلزم ارتفاع النقيض. هذا الإشكال الأول للمرزا. الإشكال الثاني للمرزا، قال قدس سره، إن كل صورة من الصور الثابتة في الذهن هي بسيطة وليست مركبة. حتى صور المركبات الآن مثلا، إذا لاحظت هذه الدار هي مرتبة من ساحة ومن غرف ومن مرافق أخرى، هي مرتبة خارجا، لكن الصورة التي أخذها عن من؟ عن هذه الدار والتي تلتقش في الدار، تلك الصورة صورة بسيط وليست مركبة. أجل هي بالتحليل تنحل علما، إلى أجزاء، إلى ساحة وإلى غرف وإلى 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 وإلى، لكن نفس الصورة بما هي صورة، بما هي وجود ذهني، هي أمر بسيط وليس مركب. وحينئذ نقول لو كانت الحروف موضوعة، علم الموضوع لذات، لو كان كلمة من موضوعة لذات الابتداء
وكان الاستقلالية وعدم الاستقلالية ماذا؟ بمثابة الفصل بهذا المعنى الواحد. يلزم أن تكون الصورة لمعنى كلمة من ماذا تكون الصورة؟ مركبة من جنس وفاصل، يعني من جزئين، الجنس وذات المعنى، والفاصل هو ماذا؟ استقلالية وعدم الاستقلالية. ونحن قد قلنا بأن أي صورة من الصور الموجودة في الذهن لا يمكن أن تكون مركبة من جزئين، بل هي بسيطة. أكرر الدليل الثاني للمرزي، إذا تراجعون كلمات المرزا ترون أنه قد أطنب في هذا، أنا اللب اللباب ذكرته لك، وإلا هو في التطويل هو في الكلام مطول عنده خصوصا في فوائد الأصول. يقول قدس سره، جميع الصور الذهنية للأشياء هي ماذا؟ أي شيء من الأشياء، صورة الذهنية بسيطة، حتى الأشياء المركبة صورة الذهنية بسيطة. وهذا لعله وجداني، هذا الذي ذكره المرزا أمر وجداني صحيح. كل صورة التي نحن الآن نأخذها في الذهن هي صورة ماذا؟ بسيطة. فلو كان كلمة من موضوعة لذات المعنى، لذات والاستقلالية وعدم استقلالية كان بمثابة الفصل بهذا المعنى، يلزم الصورة الذهنية لمعنى كلمة من سوف تصير مركبة من جزئين، ذات المعنى وعدم الاستقلالية. ونحن قد قلنا بأن الصورة الذهنية لأي معنى من المعاني ما يمكن أن تكون مركبة. هكذا أفاد قدس سره ويرد عليه غد إن شاء الله تعالى. تأملوا في هذا الإشكال لعلكم تتوصلون إلى جواب هذا الإشكال. اللهم صل على محمد وعلى